الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في مبحث التكبير كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعلامة الألباني رحمة الله عليه، وتكلمنا في الدرس الماضي على بعض المسائل المتعلقة بالتكبير، وعرفنا أن التكبير لا يكون إلا باللغة العربية، وأن التكبير باللغة الأعجمية في حق القادر لا يجزئ. من خالف في هذا؟ من قال يجزئ؟ تجزئ الترجمة؟ نعم، أبو حنيفة، أبو حنيفة ذهب إلى أن تجزئ الترجمة حتى في حق القادر، يعني يكبر بغير اللغة العربية. نعم، هذا كلام غير صحيح. وعرفنا أن التكبير لا بد أن يكون في ركن القيام، وإن كان أو في بدله، إما في ركن القيام أو في بدله، فإن كان متنفلا يكبر في نعت الجلوس وهو قاعد، وإذا كان له عذر عن القيام وإن كان مفترضا فيكبر وهو جالس، له أن يكبر وهو جالس للعذر. فلا يكون التكبير كما عرفنا في ركن الركوع، لا في حق المفترض ولا في حق المتنفل، كحال المستعجلين كما عرفنا يخشون أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فيكبرون في حال الانحناء، وقد وصلوا إلى حد الراكعين، وعرفنا أن هذا التكبير باطل ولا تنعقد به الصلاة. والتكبير كما يقول أهل العلم لا يكرر، التكبير لا يكرر، يكبر الإنسان مرة واحدة لتكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر، وإذا كرر التكبير بنية الدخول في الصلاة فإنه يدخل في الأوتار ويخرج في الأشفاء، يدخل في الأوتار ويخرج في الأشفاء، يعني لو قال الله أكبر هذا وتر، فإن يدخل في الصلاة، فإن كبر الثانية فقال الله أكبر خرج من الصلاة، يخرج من الصلاة بالشفع، فإذا كبر الثالثة فقال الله أكبر دخل في الصلاة لأنه قد خرج في التي قبلها، وإذا كبر الرابعة وقال الله أكبر وش يكون؟ يخرج، نعم، يدخل في، يدخل بالأوتار ويخرج بالأشفاء، وهذا إذا نوى بها الدخول، إذا نوى الدخول يعني كبر تكبيرات متعددة بنية الدخول في الصلاة، بنية الاستفتاح الدخول في الصلاة، فإنه يدخل في الأوتار ويخرج في الأشفاء، فإذا قرأ الله أكبر دخل دخولا صحيحا، فإذا قرأ الله أكبر الثاني بنية الدخول بطلت الصلاة، نعم بطلت الصلاة، فإذا كبر الثالثة دخل دخولا صحيحا. نعم نعم، إذا كان بنية الدخول، معلش، إذا نسي أو قالها من باب الذكر ما هو من باب الدخول، يعني قال الله أكبر بنية الدخول ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر بنية الذكر ما هو بنية الدخول، تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ ما تبطل، لكن يشرع هذا ولا ما يشرع؟ لا يشرع، وهو من المحدثات، لكن الكلام فيما إذا كبر بنية الدخول فإنه، نعم، فإنه يدخل في الأوتار ويخرج في الأشفاء، وأما إذا كبر بنية الذكر بعد أن كبر تكبيرة الإحرام فالذكر في الصلاة ما يبطل الصلاة، ما يبطل الصلاة، لكن إن كان في غير موضعه فيكون من الإحداث ومن البدع في دين الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا كان الشخص غير متمكن من النطق بلسانه، فهل غير متمكن من النطق ويستطيع أن يحرك لسانه من غير نطق، فهل يحرك لسانه أو يكتفي أن يمر الذكر بقلبه؟ نعم، هو ما يستطيع النطق، يعني ما النطق هو موجود، النطق غير موجود، لا ينطق، لكن اللسان يتحرك، يستطيع أن يحرك اللسان كما يحرك اللسان في عند أكله وعند شربه، فلسانه ما هو معطل من الحركة، لكنه ما عنده كلام، ما ينطق، النطق ما هو موجود، ها يحرك لسانه من غير نطق، وإلا يمر التكبير بقلبنا، ها يحرك لسانه، وش الفائدة من تحريك اللسان؟ وش الذي يستفيد؟ ها ما نطق، ما يقول لك ما في عنده نطق، نعم ما عنده نطق بالكلية، ما يستطيع الكلام، اي نعم. فهناك من أهل العلم ذهب إلى أنه يحرك اللسان، بعض علماء الحنابلة كالقاضي أبي يعلى من علماء الحنابلة يرى تحريك اللسان في هذا الموضع، واختار العلام بن قدامة رحمه الله عليه أنه لا يحرك، لأن هذا من قبيل العبث، من قبيل العبث، لأنه ما في أي معنى للتحريك، فلا يحصل له النطق، لأنه ما يستطيع النطق، والتحريك عبث مجرد ليس فيه، ليس له معنى، اي نعم. فإن تحريك اللسان إذا كان وسيلة للنطق فهنا يحرك من أجل النطق، لكن إذا كان ما عنده نطق فما فائدة تحريك اللسان؟ وهكذا تحريك الشفه ما في نطق، ما في أي فائدة، ها هو وسيلة، اللسان هي وسيلة، يعني ما هي، نعم هي وسيلة للنطق، إن وجد النطق فهنا يحتاج إلى أن يحرك اللسان، لأنه ما هو المقصود هو تحريك اللسان، المقصود هو النطق. فإن كان يحصل النطق بتحريك اللسان حرك لسانه، وإن لم يحصل ذلك النطق فما في فائدة، نعم ما في فائدة مقصودة من تحريك اللسان، وما في النطق بالكلية، أي نعم. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، أنه ما يحتاج إلى أن يحرك اللسان وما في نطق بالكلية، يكفي أن يأتي بالأذكار في قلبه، فقد سقط عنه النطق، بقى أن يأتي بالأذكار بقلبه ويأتي بأفعال الصلاة. وشبيه بهذه المسألة ما يقوله كثير من العلماء في حق من لا شعر له وأراد أن يتحلل من الحج أو العمرة، يقولون يمر الموسي على رأسه، وهذا يقول به كثير من العلماء أنه يمر الموسي على رأسه، وهذا القول فيه ما فيه من النظر، نعم لا شعر له بالكلية، إمرار الموسي وش المراد به؟ المراد به إزالة الشعر، هذا المراد به، أن يزيل الشعر من رأسه من أجل أن يتحلل من حجه أو من عمرته. فإذا كان لا شعر له بالكلية فما هي المصلحة من إمرار الموسي على رأسه؟ وهذا وإن قال به كثير من العلماء لكنهم بما يستغرب منه، فإن هذا الفعل ما هو مقصود لذاته، وإنما المقصود إزالة الشعر هو مقصود لغيره، فإذا زال الشعر بالكلية فما في أي معنى من إمرار الموسي على الرأس. قال المؤلف رحمه الله، ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. وهذا حديث أبي سعيد الخدري، وقد عزاه في الحاشية إلى أحمد الحاكم، قال صححه ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي، والمؤلف رحمه الله عليه يكثر من هذه العبارة وافقه الذهبي، والذهبي رحمة الله عليه لم يشترط على نفسه الكلام على كل حديث من أحاديث المستدرك، فهناك أحاديث طعن فيها وأحاديث ما تكلم فيها والأحاديث التي ما تكلم فيها بشيء هل يقال وافقه الذهبي ولا يقال سكت عنه الذهبي؟ الصواب أن يقال سكت عنه الذهبي، فإنه لم يصرح بأنه ما سكت عنه فقد وافقه. ما صرح الذهبي بهذا رحمه الله عليه، أن الأحاديث التي سكت عن الكلام فيها قد وافق الحاكم على تصحيحه. لو صرح بهذا لاستقام مثل هذا التعبير، لكنه لم يصرح بهذا، فالأنسب أن يقال وسكت عنه الذهبي. نعم، هذا الأنسب في مثل هذا المواطن، يقال وسكت عنه الذهبي. قال: وكان إذا مرض، طيب، وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، لأن هذا مقصود الإمامة، فإن المؤتمين تابعون الإمام إلى ما كبر، فإنهم يعلمون بانتقاله من ركن إلى ركن، فيحتاج إلى أن يرفع صوته حتى يسمع المؤتمون ذلك، فينتقل مع إمامهم من ركن إلى ركن. وقد يوجد من المؤتمين من هو أعمى، فيحتاج إلى أن يتابع الإمام بالصوت وإن كان لا يشاهد الإمام، وهكذا من كان بعيدا، ولا سيما في هذه الأزمان من كان في، نعم، في دور أعلى مثلا أو أسفل عن الإمام، فيحتاج إلى أن يسمع صوت الإمام حتى يتابع الإمام في، نعم، في أركان الصلاة. قال: وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في حديث جابر بن عبد الله، والمؤلف رواه عزاه إلى مسلم والنسائي، جاء في جابر. وهذا التبليغ إنما يفعل لمصلحة شرعية، فعله الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام مرضى من مرات في مرض موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان شد به المرض، فلم يتمكن من أن يرفع صوته في التكبير، فكان الصديق هو الذي يرفع الصوت بالتكبير، لأن الحاجة دعت إلى ذلك. فحصلت مرة للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع لحاجة شرعية، أما التبليغ من غير حاجة فإنه من المحدثات، التبليغ من غير حاجة فإنه من المحدثات، وقد أنكره أئمة الإسلام إنكارا شديدا، وبينوا أن هذا من البدع المحدثة. ومنهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجماعة من أهل العلم. وما يفعل في بلاد الحرمين هو من هذا القبيل، هو من قبيل الأمور المحدثة، حتى علماء ذاك الموضع ينكرون هذا الأمر ويرونه من البدع. أي نعم، وصار السنة سيئة في ذاك الموضع، والناس ينظرون إلى ذلك المكان وكأنه الإسلام، ولا سيما الأعاجم ينظرون إلى، نعم، إلى مكة وما يفعل في الحرم وكأنه هو الإسلام، فيأخذونه ويعتقدونه. فمن الخطأ الكبير أن تفعل المخالفة الشرعية في ذلك المكان، نعم، فيعتقد من يعتقد الناس أن هذا من الإسلام من دين الله عز وجل. فهذا الفعل من الأمور المحدثة، وما زال العلماء يستنكرونه، نعم، علماء ذاك المكان وغير ذلك المكان من علماء الإسلام قديما وحديثا يستنكرون مثل هذا الأمر، وإنما يجيزون التبليغ إلى دعت الحاجة كما فعل الصديق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل هذا في سائر الأوقات كما يفعل في هذه الأزمان، فهذا مما يتنبه له. على كل إن هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قالوا: لا ريب أن التبليغ غير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إمام جاهل إما معاند، وإلا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم في المختصرات. قالوا: ولا يجهر بشيء من التكبير إلا أن يكون إماما، ومن أصر على اعتقاد دون قربة فإنه يعزل على ذلك لمخالفته الإجماع، هذا أقل أحواله والله أعلم. يعني أقل أحوال التأجير في مخالفة الإجماع. إلى هنا والحمد لله.